فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في اللقاءات المتجددة من برنامج أهل الذكر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله العلم النافع والعمل الصالح. أوصي نفسي وإخواني بالازدياد من العلم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتمسك بالقرآن والسنة يحفظ الإنسان من جميع الفتن، والتفقه في الدين يصحح لك معتقدك، ويصحح لك عبادتك، ويهذب لك أخلاقك. فتجد كثيرا من أو تجد عموم طلبة العلم والعلماء هم أكثر الناس، مفترض أكثر الناس خشية لله، معتقدهم أحسن المعتقدات، كذلك عبادتهم عندهم من النوايا الطيبة التي ينوون بها في العمل القليل أجورا عظيمة. فهذا من بركة العلم، من بركة العلم أن يثاب الإنسان ثوابا عظيما. ولقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة على ميمونة، وكان جلست من بعد الفجر تذكر الله، سبحان الله والحمد لله، تذكر الله كثيرا. فدخل النبي عليها بعد زمن، بعد وقت، قال: ما زلت على الحالة التي تركتك عليها؟ أما إني قلت 4 كلمات لو وزنت بما قلته لوزنتهن أفضل من التي قلتيه. فقالت: سبحان الله، ما هي؟ قال: قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده زينة عرشه، سبحان الله وبحمده مداد كلماته. قالها 4 مرات. هذه ال4 مرات عدلت كل ما ذكرتي. فالعلم الشرعي كذلك، العلم الشرعي يفيدك ويوقفك على أبواب الخير، وعلى أحسن الخيرين، وعلى أفضل الثوابين. فالعلم الشرعي يرفع صاحبه درجات. قال الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. هذه بعض المسائل نتحدث فيها، نسأل الله أن يفقهنا وإياكم. مسألة قول صدق الله العظيم بعد التلاوة. أقول بالله التوفيق، لا شك أنه صدق الله العظيم. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان المشركين. ومن أصدق من الله حديث قيلا، من أصدق من الله قيلا وحديثا. فالله كلامه الصدق، وأحكامه العدل، وأخباره الصدق سبحان الله وتعالى. الكلام على أن تذكر كلمة صدق الله العظيم بعد كل قراءة. فأقول بالله التوفيق، بعد كل قراءة أن تقول صدق الله العظيم، لا شك ولا يختلف اثنان أن هذا أمر لم يعهد على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كان لنقل، فلقد نقل أقل من ذلك، قد نقل إلينا أقل من ذلك. فلو كان بعد كل قراءة أن يقول الرجل صدق الله العظيم، لكان هذا الأمر نقل إلينا. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن كثيرا، ولم يذكر ولو في رواية واحدة أنه كان إذا انتهى قال صدق الله العظيم. وكذلك ابن مسعود لما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي يا ابن مسعود، قال: أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله، يعني أقرأ عليك وعليك أنزل القرآن. قال: نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. فافتتح سورة النساء، حتى إذا بلغ: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك، يعني توقف. فتوقف ابن مسعود، قال ابن مسعود: فرأيت عيني النبي صلى الله عليه وسلم تذرفان، يعني يبكي. ولم ينقل أنه قال صدق يا ابن مسعود، أو قل صدق الله يا ابن مسعود. فالمقصود ليست من السنة، كلمة صدق الله العظيم بعد كل قراءة، لكن لو قلت مرة ومرتين وثلاثة في موقف أنت تخاطب الناس وتسمع الناس كلام الله فتقول صدق الله العظيم إذ قال كذا وكذا، سواء قبل القراءة أو بعد القراءة، هذا لا حرج فيه، لأن الله صدق سبحان الله وتعالى. الكلام كله على أن بعد كل قراءة صدق الله العظيم، هذا أمر لم يكن على عهد الصحابة الكرام ولا السلف، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: مسألة هل أفضل في السفر استخدام الرخصة وهو الفطر، أم استخدام أو استعمال العزيمة وهو الصيام؟ أقول بالله التوفيق، اختلف العلماء في هذه المسألة. وانت مسافر سفرا تقصر به الصلاة، لأن ليس كل سفر يباح لك الفطر فيه. فواحد مثلا مسافر 20 كيلو أو 30 كيلو أو 50 كيلو، هذا ليس سفرا على قول الجمهور. الجمهور يرون أن السفر ما زاد عن 80 كيلو، يعني 80 كيلو فيما زاد اسمه سفر على رأي الجمهور. على كل حال، السفر الذي يقصر فيه الصلاة، هل أحسن أن تصوم وتكمل صيامك، أم الأحسن أن تفطر؟ فأقول بالله التوفيق، يرى عدد من أهل العلم أن المسألة متعلقة بالمشقة، فلو كان الصيام سيترتب عليه مشقة الإنسان فهنا الأفضل في حقه الفطر، وإذا كان الرجل يستطيع الصيام بلا مشقة فالأفضل في حقه الصيام. فالمسألة تكون متعلقة بالإيه؟ وإلا فلا حرج لو فعل أيا منهما، فلا حرج لو فعل أيا منهما. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسافر، قال الصحابة: فمنا المفطر ومنا الصائم، فلم يعب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر، لم يعب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر، فهنا لا حرج في هذا. فالأمر متعلق بالمشقة، هل لو كان السفر مريحا وليس هناك مشقة لا صم، لكن لو كان السفر أو الصيام سيترتب عليه مشقة فأفطر. مسألة الوضوء من لحوم الإبل، الوضوء من لحوم الإبل ورد فيه حديث صريح، وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: يا رسول الله، أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا. قالوا: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. يرى جمهور العلماء أن هذا الحديث منسوخ وأنه كان في بداية الإسلام، واستدلوا بحديث جابر بن عبد الله، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، كان آخر الأمرين من أمور النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. فيرى الأئمة الثلاثة غير الحنابلة أن لحوم الإبل لا تفطر الصائم، عفوا أن لحوم الإبل لا تبطل الوضوء، كلامون الآن في إبطال الوضوء إلا لحوم الإبل وأي شيء يفطر الصائم لو تناول الإنسان. فالمقصود، يرى الجمهور أن لحوم الإبل لا تبطل الوضوء الإنسان إلا الحنابلة، فيرون أن لحوم الإبل تبطل الوضوء. كيف ذلك؟ قالوا: لأن الحديث صريح في ذلك، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أيتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا. أيتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. ففرق النبي بين الإبل والغنم، وكلاهما مسته النار، فلا يدخل معنا حديث جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء من مسة النار. وأنا أرى أن رأي الحنابلة أقوى من ناحية الدليل، أقوى من ناحية الدليل، فعلى من أكل لحوم الإبل أن يتوضأ. ما العلة؟ الله أعلم. هل العلة لأن يعني لحوم الإبل فيه مثلا سخانة أو فيه ما فيه، لكن علة أن الرجل أخرج ريحا وغير ذلك فلم يرد النبي أن يحرجه، حيث ضعيف لا يثبت، لكن الله أعلم بالعلة في لحوم الإبل، الله أعلم بذلك. لكن صراحة الحديث تجعلنا نقول إن الوضوء من لحوم الإبل هو المتعين، لأن السؤال صريح: ألا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا. ألا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. فمن أكل لحوم الإبل فليتوضأ. يقول: مسألة ارتداء التميمة وهل تعد شركا أكبر؟ التميمة شيء يعلق، إما بقى بالقرآن أو بالحجاب أو غير ذلك. يقول: علق هذا في رقبة ابنك، علق هذا في رقبة كذا، علق هذا في السيارة، اسمها تميمة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من علق تميمة فلا أتم الله له. وقال: التمائم والتولة شرك. التمائم المعلقات التي يعتقد الإنسان أنها تحفظ الإنسان من الإيه؟ من أي خلل أو من أي حسد أو غير ذلك. والتولة شيء يعلق أيضا، يظنون أنه يقرب الحبيب، كما يسمونه كده جلب الحبيب، أو يجعل الزوجة تحب زوجها أو الزوج يحب زوجته. فالتولة والتمائم شرك. طيب، هل هو شرك أكبر يعني مخرج من الملة، يعني يوصف صاحبه بالكفر الأكبر؟ أما معنى شرك هنا في الحديث، فنقول هذا يختلف باختلاف اعتقاد لابسه واعتقاد الذي علق التميمة، خاصة التميمة التي ليست من القرآن، لكن حجاب كده مكتوب فيه طلاسم، مكتوب فيه أي كلام، وخذ علق هذا في رقبتك حتى تحفظ من الحسد أو تحفظ من السحر أو غير ذلك، هذا شرك لا شك. لكن شرك ماذا؟ شرك أكبر ولا أصغر؟ يتعلق هذا الأمر باعتقاد لابسه وباعتقاد المعتقد. فإذا كان يعتقد أن هذا الشيء بذاته، هذا الحجاب الذي لبسه، هو يحفظه من دون الله، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. وإذا كان يعتقد أن هذا سبب، وأن الله هو الشافي وأن الله هو الذي يحفظ، لكن هذا سبب، فهذا نقول شرك أصغر، أي بدعة ابتدعها وأتى بسبب ليس بسبب، فنقول هذا قد يوصل إلى الشرك الأكبر، لكن ليس هو شرك أكبر، لأنه هو يعتقد أن الله هو النافع الضار سبحان الله وتعالى. لكن لو اعتقد أن هذا الشيء بذاته يحفظه، أو قلبه تعلق به تعلقا ذاتيا، هذا من الشرك الأكبر لا شك. فيختلف الأمر باختلاف الإيه؟ باختلاف المعلق التميم. لذا أنصح ألا يعلق إنسان أو ألا يعلق إنسان أي شيء من كده. رأى حذيفة بن اليمان رجلا علق تميمة فخلعها وجذبها بقوة ونهره نهرا شديدا. لماذا؟ لأن فيه شرك، فيه ذريعة للشرك. حتى لو كان هذا المعلق قرآن، ممكن واحد يلبس مصحف صغير كده ويعلقها في رقبة ابنه أو ابنته الصغيرة، يقول هذا سيحفظه. أو يأتي بورقة مكتوب فيها آيات قرآنية ويعلقها في السيارة حتى تحفظها، هذا الأمر لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ فيه امتهال للقرآن، والقرآن ما نزل لهذا. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحفظنا القرآن، فقال: عليكم بسورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة. بس بإيه؟ بقراءة سورة البقرة، بتعلم سورة البقرة. لكن لم يقل النبي علقوا سورة البقرة، بل قال: عليكم بسورة البقرة، عليكم بها قراءة وحفظا. وكذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الشياطين تنفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، مش تعلق فيه سورة البقرة. فلا تعلق تمائم حتى ولو من القرآن، أمر لم يعهد على عهد السلف، ولا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين، أمر فيه امتهال للقرآن. وطفل صغير معلق آيات قرآنية يدخل بها الحمام، يقع بها، ينام بها، فيها امتهال للقرآن. فلا تفعل ذلك أخي الكريم، لأنه لم يرد هذا الأمر عن السلف الصالح. فلا تعلق تمائم ولو كانت من القرآن. إذا أردت أن يحفظك الله فاحفظ الله يحفظك. وهذه نصيحة ووصية رسول الله لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخر ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن يحفظك الله احفظ ربك في محارمه، كذلك اقرأ القرآن يحفظك القرآن، سورة البقرة، المعوذتين، آية الكرسي، هذا هو الحفظ. أما أن تعلق آية من القرآن أو غير ذلك، هذا الأمر لم يعهد، بارك الله فيه. يقول: توضيح لمسألة الأرحام وذو الأرحام، وهل الأرحام شاملة الأقارب جميعا من ناحية الأب ومن ناحية الأم أم ماذا؟ فأقول ولله التوفيق: الأرحام الأقارب من جهة النسب، ليست من جهة المصاهرة ولا من جهة الرضاعة، لكن من جهة النسب، وتشمل الأقارب من جهة الأب والأقارب من جهة الأم. فكل قريب لك هو رحم لك، وعليك بصلة أرحامك الأقرب فالأقرب، لأنك ممكن تعجز عن وصل كل أرحامك البعيد والقريب، خاصة لو عائلة كبيرة ممكن تعجز عن ذلك. فإذا عجزت عن ذلك فصل الأقرب فالأقرب، صل عمك، وصل ابن عمك، وصل ابن عمك، صل أخاك وأختك، وابن أخيك وابن أختك، وهكذا. فصل الأقرب فالأقرب. كذلك صلة الرحم ليست قاصرة على الزيارة. في بعض الناس ممكن يقطع رحمه لأنه مش فاضي يروح لفلان قريبة، طب اتصل عليه اتصالا، فالاتصال هذا من صلة الرحم. أرسل له رسالة، أرسل له السلام، أرسل له هدية، هذه كلها وسائل من صلة الأرحام، يعني هذه كلها وسائل من الصلة، وليست الصلة قاصرة على الزيارة، وإن كانت الزيارة هذه هي أفضل الصلة وأقربها، هذا أفضل الصلة وأقربها، لكن إذا لم تستطع ذلك لظروف معينة فهناك أنواع أخرى من الصلة. كذلك مسألة أن المرأة تتأخر عن تأدية بعض ما يأمر به الزوج، طاعة المرأة لزوجها، لا شك أن طاعة المرأة لزوجها واجبة. يقول الله تبارك وتعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وقبلها: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فالمرأة الصالحة تستجيب لزوجها، ولأن الله قال: واللاتي تخافون نشوزهن، أي عصيانهن لكم، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي فإن لم يطعنكم. هنا يجوز لك أن تؤدبها. فعلى كل حال طاعة المرأة لزوجها واجبة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ولكم عليهن ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه، ولكم عليهن ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه. لذا طاعة المرأة لزوجها واجبة، وتحتسب المرأة ذلك، على المرأة أن تحتسب ذلك عند الله. فزوجها لما يأمرها بأمر تقول سمعا وطاعة، لا تتأفف ولا تقول اللي أنت بتأمرني وتنهاني، قولي حاضر، أنت بذلك تمتثلين لأمر الله وتمتثلين لأمر زوجك. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، أي بحفظ الله لك. فعلى المرأة أن تطيع زوجها. طيب هل طاعة الزوج فوري؟ اعملي كذا في الحال لازم يعمل، على حسب الطاقة. لأن الله قال فاتقوا الله ما استطعتم. فالزوج أيضا هو الآخر عليه أن يأمر امرأته بما تستطيعه، ليس لأنه هو قوام البيت وقيم البيت أن يجبرها على فعل شيء لا تستطيعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن المرأة لا تتزمر ولا تتكاسل ولا تتأخر عن طاعة زوجها، لا تتأخر عن طاعة زوجها، فهذا فضل عن أنه امتثال لأمر الله، فإنه من الأمور المهمة حتى تستقر البيوت. تخيلوا كده المرأة التي هي مسرعة في الاستجابة لزوجها، يا فلانة يعني لو سمحت اعملي كذا أو افعلي كذا، تقول حاضر وتعمل، هذا يكون أدعى لحب الرجل لزوجته وإكرامها أكثر. أما المرأة الناشز العاصية التي دائما إذا قال لها فعلي طب ليه وإيه السبب وعلشان إيه، ثم تتكاسل أو لا تفعل، هذا الأمر يوغل صدر زوجها ويحزنه، وقد يكون سببا لدخول الشيطان بينهما. وقد أذن الله للزوج أن يؤدب زوجته الناشز، زوجته العاصية أذن الله له في ذلك بدون تعدي وبدون إضرار بها، لكن يجوز تأديبها. قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، يعني كلمة بالمعروف ويذكرها بحقه عليها ويقول لها يا فلانة طاعتك لي واجبة أوجبها الله ورسوله، اسمع الكلام حتى تستقر البيوت حتى، ويذكرها. فعظوهن واهجروهن في المضاجع، إذا كان الهجر في المضجع سيفيد في التأديب فليفعل. المرأة ناشز كل ما يقول يمين هي تقول شمال، يقول يا فعلي يا فلانة تقول مش عاملة، أو يا فلانة ما تروحيش المكان الفلاني تاني، لا حروح. طيب فالرجل الآن قوامته يعني هو لا يشعر بقوامته التي أعطاها الله إياه، الرجال قوامون على النساء، هكذا ألزم الله وهكذا أوجب الله. فكل ما يقول لها شيء فممكن يؤدبها بالهجر في المضجع إن كان هذا الأمر سيفيد، وإلا فمن النسوة يعني من إذا هجرها زوجها تقول أحسن، يعني لا يفيد ذلك عقوبة، يعني هذه العقوبة لن تجدي معها، فممكن ينتقل إلى الوعظ أو ينتقل إلى الضرب غير المبرح. والضرب غير المبرح هنا وقفة، من الناس من يحرج جدا أن يذكر الضرب، يعني من الناس من يحرج أن يذكر ضرب النساء، ويقول له هو في 2025 وفي القرن 21 حد بيضرب امرأته. فنقول بالله التوفيق الضرب ليس مستحبا ولا أمر الله به أمرا يعني استحبابا أبدا، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الذين يضربون النساء بكثرة إن أولئكم ليسوا بخياركم، اللي بيضرب امرأته هذا ظالم إذا كان عن غير حق. لكن الرجل أحيانا يعلم من امرأته أنه لن تنضبط إلا بشيء فيه شدة شوية، هذه الشدة لا تكسر عظما ولا تدمي ولا تخضر ولا، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. قال بعض العلماء الضرب غير مبرح عصا بين بين، لا تكسر ولا تخض، بل ضرب يعني يؤلم قليلا لكن يفيد أن الرجل يغضب على هذا من هذا الفعل. فلا نحرج أبدا أن نذكر هذا، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، فليس هناك حكم في كتاب الله نحرج من ذكره. والضرب لا يستخدم بأسلوب غلط، فلا يأتي الرجل ظالم ويتعدى، ولا رجل أن تكون مراته كويسة وصالحة وبتسمع الكلام ويضربها أيضا، أو لا يضربها ضرب رجال يعني يضربها ضرب في وجهها أو ضرب يكسر، هذا كله لا يجوز. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي نساءنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل وأن يملأ بيوتنا استقرارا وسعادة، ونسأله أن يفقهنا كتابه الكريم وسنة رسوله الأمين. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.